بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله, الطريق إلى الله يقدم
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيح: باب الخروج آخر الشهر, أي الخروج للسفر آخر الشهر, يرد على من قال بكراهية ذلك. قال: وقال قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة, فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة, يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حاجا من المدينة يوم 25 من ذي القعدة, ووصل إلى مكة يوم 4 من ذي الحجة, أي أن رحلة سفره من المدينة إلى مكة استغرقت 9 أيام بلياليهن. وهنا يثار حكم فقهي ينفع في بعض المسائل في زماننا. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه عند إحرامه, ومعنى لبد رأسه التلبيد التجميع, ومنه قول الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا, أي بعضهم يركب بعض وبعضهم مجتمع مع بعض شدة الزحام. فلبد النبي صلى الله عليه وسلم شعره كما قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي, إلى آخر الحديث. ومع أنه لبد رأسه ضم الشعر بعض إلى بعض بشيء يشبه الصمغ يقال له اللباد, ومع أنه لبد شعره كان يتوضأ ويمسح على الشعر وهو ملبد, قد كان يغتسل ويمسح على الشعر وهو ملبد. فإذا المرأة إذا وضعت الكريمات على شعرها فإنه يجوز لها أن تتوضأ والكريمات على شعرها, وكذا أنواع الزيوت إذا وضعها الرجل على شعره أو وضعتها المرأة على شعرها واغتسلت فالغسل صحيح, ذلك لأن النبي أيضا لما قدم مكة اغتسل غسلا لدخول مكة. هذا والله أعلم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج, يعني لا نعرف العمرة, يعني لا نعرف العمرة مع الحج يعني القران. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد قال: أتتك والله بالحديث على وجهه, أي على وجهه الصحيح. معنى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه خرج من المدينة يوم 25 من ذي القعدة ووصل مكة يوم 4 من ذي الحجة, وكان خروجه في بداية أمره عند ذي الحليفة يلبون بالحج كما قالت عائشة: لا نرى إلا الحج, أين نعرف العمرة في هذا المقام؟ ففي بداية الأمر أهل النبي مع أصحابه بالحج مفردا، فلما وصل إلى العقيق وهو قريب من ذي الحليفة قال آتاني آت من رب الليل عز وجل، قال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك حجة في عمرة. فتغير حاله من إفراد إلى قران الحج بالعمرة. وكما تقدم فإن الناس كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني إذا انقضت الأشهر الحرم التي آخرها محرم ودخل سفر وظهر الدواب التي حملت الناس للحج برئ، لأن الدواب كانت تتعب، عفى الأثر يعني مكان مسير الإبل المحي، إذا برئ الدبر وعفى الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أمر من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. قالوا كيف ذلك يا رسول الله، كيف نجعلها عمرة؟ قال افعلوا ما أمركم به. قال يا رسول الله حتى تلفظوا بألفاظ ينبغي ألا تخرج إلا للاستفسار، أنذهب إلى منى ومذاكرون تقطر منيا من النساء يوم التروية؟ قال افعلوا ما أمركم به، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لأنه كان ساق الهدي ما تحلل هو، وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم يقول يا رسول الله أن يعمنا هذا أم لأبد؟ كل سنة هكذا أم هذه السنة مستثناة؟ قال بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. وكما سلف وأظن قد تناولنا هذا الكلام هنا، حصل هنا فهم اختلف، أو حصلت هنا ثلاث وجوه من الفهم. عمر كان يمنع الناس من العمرة في الحج، يمنع الناس من التمتع تماما، ويضرب من رآه متمتعا ويقول إن العمرة التي كانت في زمن الرسول كانت خاصة بزمانه سنة واحدة، وما بلغه حديث سراق. فعمر كان يمنع من التمتع في الحج، وفهم آخرون فهما من قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة على أن التمتع واجب. صنع الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه الألباني قال بوجوب التمتع، وتوسط الجمهور فقالوا التمتع جائز والإفراد جائز والقران جائز، أما التمتع وكونه جائز ليس بواجب، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، أي أن من لم يتمتع ليس عليه هدي. وقالوا القران الله اختار لرسول أن يكون قارنا، وقالوا الحج جائز الإفراد لأن الله قال ولله على الناس حج البيت دون أن يذكر عمرة. فهذا رأي الجمهور بجواز الأنساك الثلاثة على خلاف في تفضيل بعضها على بعض. فمن العلماء من قال الإفراد أفضل، الإفراد أفضل، وقالوا سبب تفضيله أنه ليس فاعله مطالبا بالدم، فالدم دم جبران للتحلل الذي حصل، فإذا لم أحتج إلى دم جبران يكون عملي أفضل. ويقولون إن النبي جمع بين العمرة والحج في الوادي المبارك وادي العقيق، غير النبي لا يخاطب بهذا، فهذه حجة لمن قالوا الإفراد أفضل، قال لأن صاحبه لا يطالب بالدم فالدم اسمه دم جبران. فريق قال القران أفضل لأن الله اختاره لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فريق قال التمتع أفضل لأن النبي أمر الصحابة به وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فكل فريق رجح وجها. استفاض الشيخ الشنقيطي في كتابه أضواء البيان رحمة الله عليه وعلى علمائنا في أن الإفراد أفضل، انتصر انتصارا قويا. الشيخ ناصر في منسكه قال بوجوب التمتع، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال بالأنساك الثلاثة. هكذا فهم الناس وكل معه حجة. قال باب الخروج في رمضان، يعني جواز السفر أيضا في رمضان خلافا لمن منع. والله قال في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فإذا السفر جائز في رمضان. حدثنا علي بن عبد الله، وعلي بن عبد الله بن المديني الملقب بحية الوادي لسعة حفظه، هو علي بن عبد الله المديني كما لا يخفى، أجاب في المحنة، محنة خلق القرآن، أجاب السلاطين إلى ما أرادوه منه. ولما عوتب بعد أن كشف الله الغمة قال وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري، لكن كان إماما لأهل عصره في علم العلل، علل الحديث، علم العلل من أدق العلوم وأجلها وأحوجها إلى الفهم الثاقب، لأن الحديث يكون ظاهره السلامة، ظاهر إسناده السلامة، ولكن وبعد التدقيق وجمع الطرق يتبين أنه معلول، يتبين أنه معلول، فيسقط العمل به إذا أعل، يسقط العمل به إذا أعل. قال حدثنا سفيان، وسفيان وسفيان بن عيينة. ولماذا قيل سفيان بن عيينة؟ للاختصاص، لأن سفيان ابن عيينة شيخ من مشايخ علي بن المديني، كان يكثر من ملازمته، فهنا مسألة نقل لها الاختصاص. محمد بن كثير إذا روى عن سفيان فهو سفيان الثوري، أبو نعيم إذا روى عن سفيان فهو سفيان الثوري، هذا عرف بماذا؟ بالاختصاص. كما تقول زيد أتى مع بيت، من زيد؟ الذي يمشي مع بيت زيد بن فلان، هم ما ذكروا اسمه، لكن من معرفتي الطويلة بعبيد فهمت أن الذي يمشي معه هو زيد ابن فلان. سمي العلماء ماذا؟ الاختصاص. حدثني الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، دارت عليه عدة أسانيد، رام يربو على الألف حديث، ولذا طعن الشيعة فيه، طعن الشيعة فيه، وليس الشيعة فحسب، بل طعن فيه أهل البدع. ولماذا طعن فيه أهل البدع؟ لأنه روى حديث تخالف بدعهم، فلم يستطيعوا أن يردوا حديث النبي، لكن قالوا راويه الزهري كذاب وعميل كما يسمونه الناس الآن، عميل من عملاء بني أمية، وهو كان يدخل على بني أمية كالناصح لهم، كالناصح لهم، والله أعلم. عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. قال سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. قال باب التوديع، توديع المسافر يودع المقيم والمقيم يودع المسافر. وقال ابن وهب هذا الأثر في البخاري معلق هنا، والمعلق من قسم الضعيف، لكنه موصول في مكان آخر في البخاري، فإذا روي بهذا الترقيم يقال أخرجه البخاري معلقا في موطن كذا وموصولا في موطن كذا. وما معنى المعلق يا صاحبي؟ المعلق ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر، يقول البخاري لم يسمع من الذي ذكره، معلق بصوت الجزم. قال ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن نسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار، حرقوهما بالنار. ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، قال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإذا أخذتموهما فاقتلوهما. هذا الحديث يلتمس به عذر لبعض أهل العلم، فالرسول في أول أمر قال إن لقيتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار. من الصحابة من سمع هذا الحديث وانصرف. بعد مدة لما جاء الصحابة يودعونه نهاهم عن التعذيب بالنار، فالصحابي الذي يفتي بجواز التعذيب بالنار له وجهة، والذي يفتي بالمنع له أيضا الوجهة الأسد هنا. لذا فإن عليا رضي الله عنه، وهذا ينبغي أن يودع في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لماذا أخطأوا؟ هل خالفوا النص؟ لا أبدا، بل لعلة ذكرت. قد يخفى على العالم الحديث الناسخ كما خافي على ابن مسعود، وكان يطبق في الصلاة، يعني يضع يديه كذا بين فخذيه وهو راكع، ليس على الركبة إنما بين الفخذين، وخفي عليه أن النبي نهى عن ذلك، وكان يفعله في أول الأمر. علي لما وصل الأمر بالغلاة فيه إلى أن قال علي هو الله، استدعى غلامه يقال له قنبر، فأمره أن يخد الأخاديد ويضرم فيها النيران ويعرض هؤلاء على النار، ارجع عن قولك وإلا قذفناك في النار. كانوا يقولون علي هو الله، فكان بعضهم ممن أعمى الله بصيرته يقول لعلي الآن تأكدت أنك الله، أشهد أنك الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، قاله النبي عليه السلام، ويصر أن يلقى في النار. قال علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ابن عباس لما بلغه الخبر قال رضي الله عن أبي حسن لو كنت أنا ما حرقتهما بالنار ولا قتلتهم، لأن النبي قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. الشاهد هنا قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج. أتيناه نودعه، لم تذكر هنا صيغة التوديع، هل تفسر بما ورد في بعض الأحاديث على إغماض في أسانيدها، نستودع الله دينك وملك خاتم عملك، أو نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، أو هي أشمل من ذلك؟ فالبخاري يرى أنها أشمل من اللفظ المعين كالتعزية، تعزية مثلا سبق البيان عنها، يعني إذا ذهبت أعزي شخصا. ما الصيغة التي وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما أرسلت ابنة له أن ابني قبض، فأرسل إليها يقول أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. لكن افترض أن أنا خمسة ذهبنا نعزي شخصا، كل واحد يقف يقول له هذه الصيغة ما تسنى لنا هذا، لكن هل ثبت أن النبي قال أقوالا أخر؟ نعم، مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، وذهب إلى أولاد جعفر فعزهم بصيغة أخرى من صور التعزية، وعز أم سلمة في موت زوجها أبي سلمة بصيغة ثالثة أو رابعة، فتعددت صور التعزية عن رسول الله عليه السلام، ولم يرد أنه كان محافظا على صيغة واحدة من صيغ التعزية، لم يرد أنه كان محافظا على صيغة واحدة من صيغ التعزية، ولذا سلك السلف مسالك فيها. قال معاوية لابن عباس يا ابن عباس أجرك الله في الحسن بن علي، أي لما مات الحسن بن علي، قال معاوية لابن عباس رضي الله عنهم جميعا أجرك الله في الحسن ابن علي. فتتعدد صيغ التعزية. عز النبي ابنته فاطمة قبل أن يموت لأنه قال: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، إنه عارضني بالقرآن في هذا العام مرتين، وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبري. هذه صورة تعزية مواساة، فنعم السلف أنا لك. هذه صورة من الصور، وإن كان قبل أن يموت لكن أهلها بهذه الصيغة. فصور التعزية تتعدد، وصور التوديع أيضا تتعدد. تقول للشخص: أنا مسافر، وفقك الله، حفظك الله، أستودعك الله، اهتم بإخواتك، اهتم بإخوانك، ارفق بأمك، اسمع كلام أمك، تفقد أحوال أختك. تودعه وتوصيه بالصيغ التي تريدها. وإن قلت: أستودعك الله الذي لا تضيع عنده الودائع، قد حسن البعض إسناد ذلك وهو حسن، والله أعلم. قال: باب السمع والطاعة للإمام. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني محمد بن صباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث الشهير في هذا وأصرح من هذا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا وأوصاهم بطاعته، فلما كان ببعض الطريق أغضبوه فقال: اجمعوا حطبا، فجمعوا، قال: اشعلوا نارا، اشعلوا، قال: ألم يأمركم النبي بطاعتي؟ قالوا: نعم. لم يكن يمزح، قالوا: ادخلوا النار. اختلفوا، فريق قال: هيا ندخل، فريق قال: لا، اتبعنا الرسول فرارا من النار. فسكن عن الرجل غضبه وأمر بإخمادها، فلما رجعوا إلى الرسول قال: والذي نفسي بيده، لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم، فلا سمع ولا طاعة في هذه المسألة. أما الآن نحن في ورطة، في ورطة في أنظمتنا التي نعيشها، ورطة كبيرة. لم يعد للرئيس قيمة شرعية، لم يعد للرئيس قيمة شرعية، ويقول لك: ليس من حقي أن يصدر قانون معين مثلا. فأصبح الأمر مختلط كما ترون. سلطات البلد أصبحت ثلاث: تشريعية لأعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب، قضائية للقضاء، كذلك تنفيذية نصفان، نصف رئيس الوزراء ونصف لرئيس الجمهورية. تطيع من؟ والطريقة التي وصل بها كل هؤلاء طريقة غير شرعية، طريقة غير شرعية في الأصل، لأنها مبنية على الانتخابات. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وأقل من عبادي الشكور. فنأخذ الذي يقربنا من الله ونترك الذي يباعدنا من الله سبحانه. وإذا أمر شخص من المسؤولين بأمر يعرض على الكتاب العزيز والسنة، موافق عملنا به، فيه تمرد على الله ورسوله تركناه، لا يوافق ولا يخالف، وفيه مصلحة عامة عملنا بها لما فيه من المصلحة العامة. هذا النظام الذي تعيشه مصر في ظل هذه الديمقراطية المارقة، أشياء غريبة دخيلة على ديننا، ما كانت معروفة في زمن الرسول ولا زمن أصحاب الرسول. وأصبح قاضي من القضاة الصعاليق يتطاول على أي واحد. يعني أنظمها يا إخوة وفد إلينا من دول الكفر، ولا تظن أن الكفار يوردون إلينا أنظمة تقربنا من الله، أبدا أبدا، بل الآن يسعون سعى حثيثا. أسأل الله ألا يوفقهم فيه، أن يقيدوا حركة الدعوة إلى الله ويقننوا الدعوة إلى الله، فلا يعتلي المنابر إلا أزهري، ويسعون لاستصدار قوانين بذلك حتى يرسموها، ولا يصعد إلا من أخذ منهم إذنا للكلام. يعني أشياء لم تعد في أزمنة حسني مبارك ولا أزمنة أنور السادات. يعني تكميم الأفواه، يقول لك كما يقولون: ذبح على الشريعة الإسلامية للدعاة إلى الله، وليس على الشريعة. بل إن شئت أن تقول موقوذة متردية. يريدون صنع شيء اسمه نقابة الدعاء، نقابة الدعاء، ولا يسمح لك فيها أن تتكلم على أي منبر إلا بإذن منهم، وإلا عاقبت بالسجن لمدة تتراوح. الدساتير التي سموهم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، أكبر ضربة للدعوة إلى الله في مصر. وكأن الأمريكان أتوا بثورة حتى يقضى على الاتجاه التعليم الشرعي، ويبقى من هم متلوثون بالديمقراطيات والليبراليات والعلمانيات. فليتفطن لما يحاك بنا أيها الإخوة. لا تظنوا أن دول الكفر تقف تسكت، ويهمها بالدرجة الأولى القضاء على ما من شأنه أن يكون دينا. لا تظن الحسنى بأهل الكفر، لأن ربنا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فاستهووا فريقا إلى الديمقراطية، استهووا فريقا وسحبوهم إلى الديمقراطية بما فيها من لوث، والذي لا يصلح للديمقراطية يأتي قانون يتنزل عليه يسحقه سحقا. فالكفار كفار الآن وقبل الآن وبعد الآن، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. هم الموجودون، هم نفس الأفكار التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك تحت دعوة الإصلاح، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إني لكم لمن الناصحين، كما يقول إبليس باليمين بالله يقسم الناصح. فانتبهوا لهذا. وللأسف أن ساستنا اهتموا بلقمة العيش ولم يهتموا بالدين، اهتموا بلقمة العيش ولم يهتموا بدين الناس. كأنك تسمن أقواما لجهنم والعياذ بالله، كأنك تسمن أقواما لجهنم والعياذ بالله. ماذا نفعل إذا أكل الناس وشربوا وهم من حصب جهنم حائدون عن طريق الله؟ تفسد ديانتهم بشعارات هدامة، وتفسد أخلاقهم بقنوات تبث الفسق والدعارة ليلا ونهارا، وتفسد ديانتهم بصروح الربوية تقام، وتفسد ديانتهم بالذي ترونه من شرع غير شرع الله سبحانه. فانتبهوا أيها الإخوة لدينكم. كل هذه الظواهر أخضعوها لكتاب الله وسنة رسول الله. فالصراع قائم بين الحق والباطل، وبين الكفر وبين الإسلام، مهما تغيرت المظاهر تحت اسم ثورات، تحت اسم ديمقراطيات، أي أسماء، لا بد أن ترجع إلى طاعة الله وطاعة المرسلين، أو حيود عن طاعة الله وعن طاعة المرسلين. كل الأمور مردها إلى هذا، إما إلى أولياء الله وإما إلى أولياء الشيطان. فتفطنوا لذلك مؤامرة تحاك لتكميم كل الدعاة إلى الله، إلا من كان أزهريا وبإذن أيضا، يعني نوجد أزهري دين لا يزله في الخطأ. فعياذا بالله، عياذا بالله، عياذا بالله من أن يحال بين الدعاة وبين دعوتهم. أقول وبالله التوفيق. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة، الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه. فمن أعمال الإمام أنه جنة، يستجن الناس به، معنى يستجن يستترون به، قاتلون من ورائه. إذن الجهاد لابد له من فقه، ولابد له من إمام، من إمام، ولابد أن تدرس دراسة وافية المصالح والمفاسد، ولا تغتر بقول من يهون من مسألة المفاسد والمصالح، بل لابد أن تدرس دراسة وافية. ما الجدوى من وراء القتال؟ ما المصلحة من وراء القتال؟ ما المفسدة من ورائه؟ لابد أن تدرس دراسة وافية. أنك قد تتسبب في أن تسبى نساء المسلمين بسببك، قد تتسبب في أن تسبى نساء المسلمين، قد تتسبب في أن يتيتم أطفال، يقتل رجال، تستباح البلاد بسببك. في الجهاد له فقه لابد أن يدرس دراسة دقيقة. ليس معنى أن شخصا امتلك آلية من الآليات أنه يخرج يقاتل ويقول هذا ما استطعته، فهذا ليس من التفكير السديد ولا من التفكير الرشيد. الإمام جنة في حديث مسلم، الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه.